محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. هنكمل النهاردة الحلقة الأخيرة من حلقات حسن الخاتمة اللي هي بعنوان مسك الختام، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن سوء الخاتمة إن شاء الله، وبعدها نتكلم عن رحلة السعداء، وبعدين رحلة الأشقياء، وبعدين نتكلم عن دخول القبر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا إلى السعادة. عايز أفكر إخواني أن حلقات كلها من كتاب رحلة الدار الآخرة فيما عدا حلقات مسك الختام من كتاب مسك الختام. عايز أذكر برضو إخواني رحلة الدار الآخرة عايزين تكون يعني هي نقطة تحول في حياتنا كلنا، عايزين بالبلدي كده نبدأ نكتب شهادة ميلادنا الليلادي، من الليلادي نبدأ نكتب شهادة ميلاد جديدة بفضل الله، عايزين حلقات الدار الآخرة تغيرنا بالبلدي كده، نبدأ من النهاردة نقول من يوم الخميس اللي جاي يا جماعة عايزين إن شاء الله ما ننساش صيام يوم الخميس والجمعة والسبت، يقول هو صيام 13 14 15، عايزين كل يوم على الأقل خالص ركعتين قيام ليل، عايزين يعني عايزين الحلقات دي تغيرنا، عايزين نحس فعلا احنا في رحله راكبين قطر وخلاص مقبلين على الاخره، وخلاص ما بيننا وما بين الموت شعره، وانت عارف ان من علامات الساعه الصغرى موت الفجأة، ممكن اموت دلوقتي، ممكن حضرتك او حضرتك ربنا يرزقه يا رب العالمين طول العمر مع حسن العمل وخاتمه السعاده ان شاء الله جل وعلا، قولوا امين. اذا فعايزين نتغير، عايزين على الاقل واجب اسبوعي، عايزين هسالكم عنه الاسبوع اللي جاي، وهذا اللي عمل الواجب بجد واجب يوصلنا للجنه، هنتواصى وهتقل عليكم شويه بس عشان ربنا يجمعنا في الجنه الاخر في الاخر ان شاء الله، عايزين ركعتين قيام ليل على الاقل، عايزين محافظه على الصلوات الخمس ده الاساس طبعا، عايزين صيام يوم الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله اللي هو 13 14 15، عايزين على الاقل يا جماعه كل يوم يعني ورد ولو بسيط، ولو خمس صفحات ولو عشرة ولو جزء، يعني أي اللي تقدر عليه من القرآن والذكر والتسبيح والصلاة على النبي على قد ما تقدر بقى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أحب أبشر برضو حبيبي اللي بعتوا لي رسائل الفترة الأسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مسألة حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة، ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف إن اللي يموت غريق وهو بيصلي، يعني يكون انسان مصلي وقدرا مات في العباره ولا بتاع انه يموت شهيد، طبعا دي درجه من درجات الشهاده ان شاء الله، قالوا ما نعرفش ان لو والدنا مات وهو بيحج ان دي برضه يعني انه يبعث ملبيا يوم القيامه، ما كناش عارفين الموضوع ده. بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده، بعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا، فانا ابشر هؤلاء جميعا، وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعه او ليله الجمعه ان شاء الله ينجو من عذاب القبر، وان كان سينجو من عذاب القبر فمن باب اولى انه سينجو من عذاب النار وسيكون من اهل الجنه ان شاء الله جل وعلا، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. تعالوا نكمل بعض الامثله اللي فاضله ثم نتكلم في نهايه الحلقه ان شاء الله عن الطريق الى حسن الخاتمه، عشان نبدا بقى في الحلقه القادمه ان شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة، إيه أسباب سوء الخاتمة؟ إيه علامات سوء الخاتمة؟ هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند التكفين وعند التغسيل وعند التكفين وعند الدفن، كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنتكلم عن إيه الأسباب اللي تؤدي الإنسان لسوء الخاتمة وكيف ينجو الإنسان من سوء الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا رب العالمين حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، قولوا آمين. وبالله عليك طول ما أنت سمعني في الحلقة كده بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار، أنا مش هشغلك، مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لأنك ممكن تتلخبط، وأنت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده ويكون مجلس رحمة علينا جميعا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لعل وعسى حد فينا يطب ميت الآن ويمكن أكون أنا، فاهم إزاي؟ فنموت على استغفار ومن مات على شيء بعث عليه، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. تعال نشوف بقية الأمثلة، المثال بتاع النهاردة أو الأمثلة بتاعت النهاردة نبدأها بصحابي جليل أوي أوي. الحقيقه قصته بتاثر فيا جدا لدرجه ان انا مره في يوم الايام عملت له خطبه خاصه بيه هو اسمها واهتز عرش الرحمن. طبعا عرفته طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد بن معاذ يا جماعه حاجه غريبه جدا. سعد بن معاذ في خلال 6 سنوات فقط اهتز لمطيع عرش الرحمن. حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20 30 سنه، ورغم ذلك يعني لسه ما اتغيرتش، او ممكن لسه لحد الان لا ختمت القران. يعني انا بسال الشاب او الاخت اللي التزموا من 20 سنه او من 10 سنين، بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفايه انك تختم القران؟ قول لي طبعا كفايه، ده 8 شهور كفايه. وانا اعرف شباب ختموا القران في شهرين حفظ مش قرايه، واخد بالك؟ واعرف شباب ختموا القران في 4 شهور، سبحان الله. طيب امال ايه اللي عطلك؟ 10 سنين كنت بتعمل ايه؟ والله انا بس يا دوب يعني التزمت، يعني انا صليت وبس. لا، الصلاه مش هي الالتزام كله، احنا عايزين صلاه، عايزين عباده، عايزين نوافل، عايزين صيام، عايزين ذكر، عايزين استغفار، عايزين قيام ليل، عايزين حياه القلب، عايزين اعمال القلوب، توكل وانابه وتوبه ويعني وتسليم وحسن ظن بالله وانقياد، عايزين بقى الاعمال القلبيه الجميله ديت، عايزين فعلا نشتغل صح. عايزين الدار الاخره تعمل لنا شهاده ميلاد جديده. انت من مواليد كام؟ النهارده كام؟ النهارده مثلا انا والله ما فاكر النهارده كام، 4 5 4 6 4، خليها 6 4، يبقى انا مواليد 6 4. خد بالك، اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من ليلادي ان شاء الله، ونبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ لما اسلم يا جماعه اسلم وعنده 30 سنه، عشان اللي لسه ما التزمش ما يقولش يا هو انا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما شاب ودوا الكتاب، اهو 30 سنه. احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان عمرو بن الجموح اسلم وعمره 61 سنه او 62 سنه، يعني عدى 60 سنه، ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام رآه في الجنه، فرآه يطأ برجليه العرجاء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ده عمرو بن جموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق 60 سنه واسلم وكان في الجنه بفضل الله، وكلمه الله بلا حجاب كما ثبت في الاحاديث التي ذكرناها في الحلقه الماضيه. شاهد في موضوع سعد بن معاذ حبايبي، اسلم وعنده 30 سنه، واستشهد وعنده 36 سنه، في 6 سنوات مش بقى انجز انجاز عادي، اهتز لموته عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، اللي ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمه عرش مالك الملك وملك الملوك. عرش الرحمن يهتز الموت سعد، يعني يهتز، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه من كثره الاعمال الجميله التي قدمها. وانا هكتفي بس بذكر 3 مواقف بسرعه كده علشان يعني نشوف المواقف الثانيه. سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح له مصعب بن عمير، هو ما راحوش مخصوص، راح مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أول ما راح هناك يا جماعة فبدأ يدعو إلى الله عز وجل، وسعد بن معاذ أنا بختصر القصة أسلم على يد مصعب بن عمير. لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة يا جماعة الخير، ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله أديني اهتديت وبقيت كويس، لأ، شغل لدين الله سبحانه وتعالى خلاص بقى من هنا ورايح أقدم كل ما أستطيع. قام سعد بن معاذ وراح لقبيلة بني عبد الأشهل، للقبيلة بتاعته، راح بنادي يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا، يعني أنت اللي فينا بقى، واخد بالك؟ فشوف وجود ذكاء بعمل إزاي؟ قال لهم طيب، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، يوم غزوة بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين 3 مرات، وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يبقى أعباء الجهاد على مين؟ على الأنصار مش على المجاهدين، أكتر ناس هيبقى مطلوب منهم البذل هم الأنصار. طيب بس النبي خد بقى بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروا داخل المدينة مش خارج المدينة. طب غزوة بدر خارج المدينة النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس، فتقدم الصديق أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا وأحسنوا، بس المشكلة إن 3 من المهاجرين، فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا للادي سعد بن معاذ وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، بالله عليك أخوي وحبيبي وبالله عليك أختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل، اسمع بقى كلام الغالي، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله أكبر. الرواية الثانية إن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، أنا بكلم بالنيابة عنهم. فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان، بين النبي وبين البركة من غمدان 13 قبيلة عايزين يقتلوه، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونها حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، والله إني إن الله وعدني إحدى الطائفات الحسنيين إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يتقتل فلان هنا يتقتل فلان. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير في بني قريظة. تعرفين أن سعد بن معاذ كان انقطع يعني العرق بتاعه اتقطع في ضرب بسهم كده في غزوة الخندق، فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني قريظة، خد بالك، فتوقفت الدماء عن النزيف. شوف بقى دعاء الإنسان بقى، يعني فعلا رب أشعف أغبر، ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره. فالمهم اللي حصل يا جماعة إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال كده وقف النزيف. جه بقى في النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو بقى يعني إيه يعني يصفي حساباته مع عهود بني قريظة إنه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لسعد بن معاذ عشان يحكم في بني قريظة. إشمعنى سعد؟ عارف ليه؟ أصل قبل الإسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني قريظة، وبعد الإسلام هم مش واخدين بالهم إن خلاص بقى في مفاصلة بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الإيمان، ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا. الشاهد في الموضوع إن قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أرسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة. دخل سعد بن معاذ وأول ما شافوه بني قريظة قالوا بس حبيبنا بقى أبو عمرو سعد بن معاذ. قالوا يا أبا عمرو حلفائك وندمائك بقى حبايبك بقى ما تنساش بقى القعده الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض. فقال لقد آن لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم. فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد يا رسول الله اني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظه ديت قال سعد بن معاذ اللهم ان كنت قد ابقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فابقني لهم، وان كنت قد انهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني اليك. خلاص بقى انا مش عايز حاجه من الدنيا. فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ. الله أكبر. بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى، وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح لموت سعد بن معاذ. فقال النبي مبشرا أصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاءت أمه كما ورد في رواية الحاكم بسند صحيح، جاءت أم سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها، فقال النبي يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. الله أكبر. في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. إيه رأيك في حسن الخاتمة دي؟ رجل اهتز لمقتيع عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك، خد بالك كان أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن، وأشياء عظيمة جدا حدثت لسعد بن معاذ. كل ده شباب في 6 سنوات، 6 سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. تعال نشوف المثال الثاني من أمثلة حسن الخاتمة الجميلة، وأنا بذكر لك الأمثلة دي ليه؟ عشان تشوف وتتحرك بقى، عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده. 6 سنين الرجل ده رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموت عرش الرحمن. أنت قدمت إيه في 20 سنة؟ أنت قدمت إيه في 30 سنة؟ أنت قدمت إيه في عمرك كله؟ حبيبي أخويا في الله، عايزك يكون لك بصمة، ومش هنسى الكلمة دي، وأنا قلت شعرنا في الدار الآخرة دائما وأبدا. وماذا أعددت لها؟ أعددت إيه للدار الآخرة؟ أعددت إيه لليوم اللي هتقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا ما يهمنيش أخلص الحلقة في قد إيه، ما يهمنيش أخلص السلسلة في قد إيه، يهمني إن قلوبنا تفضل حية. أقسم بالله لو حلقات دار الآخرة قعدت معانا 100 حلقة 200 حلقة أنا لا يعني لا أفطر ولا أمل. المهم إن إحنا نبقى قلوبنا حية على طول، مستحضرين إن إحنا بنتكلم عن دار آخرة، مستحضرين إن إحنا بنتكلم عن إن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا فيه عن كل صغيرة وكبيرة. أخوي وحبيبي وماذا أعددت لها؟ قدمت إيه؟ سعد بن معاذ في 6 سنين عمل ده كله، أنت عملت إيه في 20 سنة؟ ده اللي إحنا عايزين نناقش أنفسنا فيه، عايزين من الليلة دي يبتدي نكتب يعني شهادة ميلاد جديدة من الليلة دي إن شاء الله. أنا من مواليد الليلة دي. فاكرين لما قلت لكم مرة إن واحد كبير في السن مرة دخل المسجد وإحنا قاعدين فكان بيقول كلمتين، فالسلام عليكم إخواني أخوكم وعنده 8 سنة، أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين، فالناس ضحكت. فقالوا بتضحكوا على ايه؟ انا فعلا عمر 8 سنين لان انا التزمت وبدات ادعو الى الله من 8 سنين. العمر اللي قبل كده عمر لا اتشرف به ابدا، فانا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف المثل الثاني جميل قوي. سيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب صحابي جليل كان دميم الخلقه، وكان كتير من الصحابه يعني كتير من الناس كان يعني الى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معه معامله كده، يعني هو كان حزين من جواه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو حزين جدا جدا، فقال يا رسول الله آمنت أو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل شوف السؤال يا أخي والله سؤال يبكي، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا، لا تمنعك من دخول الجنة، لأن النبي قال في حديث ثاني ليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فقال لا تمنعك من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابك؟ الصحابة حد شو عايز يجوزني بنته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم ورواه أحمد واللفظ لأحمد. فذهب جليبيب إلى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك، فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ وظن أن النبي هو اللي عايز يتجوز بنته. وهل لنا بغير رسول الله؟ قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وإنما يريدها لي. فقال رجل ولم يتمالك نفسه، يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمة دي، قال أما وجد غيرك؟ يعني شوف حتى ما يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه، لا، قال له أما وجد غيرك؟ فزوجت الرجل ده من جوه بتقول له من على الباب؟ فقال لها جليبيب، قالت ماذا يريد؟ قال يخبرني أن رسول الله يطلب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ يعني تعرفش الموضوع يعني، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسي. قالت فلمن؟ قال إنما يطلبها لجليبيب. المرأة برضو يعني تسخطت وقال جليبيب جليبيب أجليبيب ابنه؟ هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ عايزة بقى حاجة كده فهم إزاي؟ فالمهم البنت الطائعة الوفية الكريمة بنتهم أول ما سمعت الكلام ده غضبت وخرجت، قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصرف النظر هو شكله جميل أو مش شكله جميل، أنتوا بتردوا أمر، أنتوا مش واخدين بالكم بتعملوا إيه؟ أترداني أمر رسول الله؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا سلام على القلوب الحية الجميلة يا جماعة، بجد والله بسعد أول لما أقرأ سيرة الناس اللي بالمنظر ده، إن واحدة بتقول مهما كانت الجوازة حتى لو كانت مش على نفسي ولا أنا عايزاها بس أنا ما ردش أمر النبي، حتى لو كان الحجاب مش على هواكي ما تردش أمر النبي، حتى لو كانت الصلاة مش جاية على مزاجك ما تردش أمر النبي. هي دي القلوب الصحية، هي دي القلوب الصحية اللي دايما بقولهم كل أسبوع هتقدم إيه هدية للنبي. وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجيني مسجات كده جميلة قوي قوي، أنا هقدم هدية للنبي إن هصلي من النهاردة، هديتي للنبي إن هلبس حجاب النهاردة، هديتي للنبي إن هعمل كذا قيام ليل من النهاردة، صيام نوافل من النهاردة. سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسة بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم. قالت: أترضاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. ما دمت أنا بطيع أمر النبي ربنا عمره ما هيضيعني أبدا سبحانه وتعالى. ذهب جليبيب وحكى قصة الفتاة للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا لها بخير. في اليوم الثاني النبي أمره أن يروح بقى يجهز بقى عش الزوجية عشان يتجوز هذه الفتاة المباركة. طب هي عش الزوجية طبعا ما فيش بقى لغسالة فول أوتوماتيك ولا ديب فريزر ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، يعني ده هي يا دوب المسألة كلها عبارة عن حصيرة وغطا واخد بالك وحلة وإبريق وكوز وحاجات كده، فاهم إزاي؟ يعني حاجات بسيطة جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني. فالمهم راح عشان يجهز، فجأة سمع نداء الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. جليبيب مخير بين أمرين يا شباب، مخير بين أمرين يعني يا أهلي وأحبابي، إنه يجهز عدة الجهاد لأنه راح يجهز، وإنه يتجوز والنبي رخصته في إنه يروح يتجوز، ما صدق لها واحدة فاضلة توافق عليه. فاختار أن يذهب للجهاد وراح اشترى العدة بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحسن إيه؟ النبي يشوفني فيردني، أنا مش عايز حد يردني. وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا. فلما انتهت غزوة أحد في عز الجراحات والآلام وقتل 70 من خيرة الصحابة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فبحث النبي عن جليبيب وقال للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أجل، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وما فقدوا جليبيبا لأنه كان متلسم ما كانش حد واخد باله منه. فالمرة الثانية المرة الثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي: ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. خد بالك، فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه. فتبسم النبي وقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، 3 مرات. وقام النبي دفنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد الصحابة: تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي. ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال: اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في الختمة الجميلة ديت؟ الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش وياك في سبيل الله، والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت، والشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحدة لا تحل له أنه يكلمها، وعشان يعلق قلبه بواحدة ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده، والشباب اللي لحد النهارده قاعد على المقاهي ليل ونهار دومنا وطاوله وشيشبيش وجارياك والكلام ده كله، والشباب اللي لحد النهارده بيقعد على المقاهي شيش هو والبنات بكل اسف، والشباب اللي لحد النهارده مش قادر ينسى علاقه عاطفيه مع بنت في الجامعه، دوت ساب الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله. انت مش قادر تسيب الحرام. شفت المثل الجميل؟ شفت خاتمة أجمل من كده؟ واحد النبي دعاله وشاله على ايديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفوق ده كله بقى قال له: هذا مني وأنا منه، 3 مرات. تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي، أو بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك: أنت مني وأنا منك؟ عمرك تخيلتها؟ قل لي ده أنا بحلم بس إن أشوفه، حتى لو ما قاليش حاجة ولا قلت له حاجة صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثالث الجميل، وأنا بنوع الأمثلة لأن كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجة معينة جوه نفسنا يا جماعة. حد فيكم أذنب ذنوب كتيرة؟ حد فيكم بص كتير للنساء؟ حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفي؟ حد فيكم وقع في جريمة الزنا؟ تعال نشوف واحد اهوت وواحدة من الصحابة وقعوا في الزنا، ورغم ذلك شوف الخاتمة بتاعتهم كانت عاملة ازاي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى الودود جل جلاله الودود، محدش يأس أبدا من رحمة الودود، محدش يأس أبدا من رحمة الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله. واحد اسمه ماعز الأسلمي، ماعز الاسلامي ده دوت الحديث اللي هو مسلم، في يوم من الايام اي انسان في الدنيا معرض للخطا يا جماعه، احنا مش ملائكه، اي انسان في الدنيا النبي اللي قال كده مش انا صلى الله عليه وسلم، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس نبقوا نضاف، ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمآسي والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين، لان انتوا بتجرأوا الناس على المعصية وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده، والمجتمع عمره ما كان كده. مجتمعات نظيفة جواها شوية حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم، في امريكا، في ايطاليا، في اوروبا، في الدول العربية، في الدول الاسلامية، كل مكان في الدنيا فيه معاصي. لكن مش من مصلحتنا ان احنا نبروز المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا، فلان ظبطوها في شبكة مش عارف ايه، فلان عمل كذا. يا جماعة الخير الله يبارك فيكم، ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا، انتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم ازاي تتم المعصية. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد، اتقي الله، اتقي الله. الانسان اللي بتشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات، انت كده بتدمر عيلة كاملة وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت. الاعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعه في اي قناه فضائيه علشان يفضح سين او عين او صاد، اتقي الله في المجتمع. عايزين المجتمع يكون نظيف. ده النبي عليه السلام قال: فمن ابتلي من هذه الاشياء بشيء فليستتر بستر الله. الاصل ان احنا نستر على انفسنا، والاصل ان احنا نستر على بعض، مش ان احنا نفضح بعض. يا جماعه المسلمين ويا جماعه الخير، ماعز ارتكب المعصيه دي، ضمير الحي قاده انه يروح ويعترف للنبي. كان ممكن يكتب، وعلى فكرة ويجوز انه يكتب، يجوز انه يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حب ان هو يعني قال لك يطبق على الحد بقى علشان احس ان انا رايح ما عليش حاجة خالص. الحمد لله راح للنبي قال له زنيت يا رسول الله. خد بالك بقى، الناس اللي بتتهم الاسلام بانه دين بي 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 يعني بي بيشتهي سفك الدماء، لو كان واحد مكان النبي كان قال له تعال زنيت يلا الحد ارجموه، لأنه يعني كان متجوز. لا، قال لعلك قبلت. قال له بل زنيت. قال له لعلك فعلت كذا، لعلك لعلك، لحد لما قال له كل لعلك واخد بالك. وفي الآخر خالص قال لقوم هذا الرجل، قال أبيه جنون؟ هو مجنون ولا عاقل؟ قال له بل عاقل يا رسول الله، ليس به جنون. قال أشرب الخمر؟ طب حد يشم بقه كده يمكن يكون شارب خمر، فشم وريح بقه قال له مفيش خمر يا رسول الله. فلما عرف إنه لا به جنون ولا شارب خمر، يبقى فعلا الرجل ده أقر 4 مرات على نفسه بأنه هو زنى، خلاص يستحق إيه الرجم، وهو اللي جايب نفسه. فالنبي أمر به فحفرت له حفرة فرجم. اختلف الناس الاثنين صنفين أو نوعين، ناس قالوا ما شاء الله تاب توبة ما تابها أحد، وناس قالوا لقد هلك وضيع نفسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقطع كل هذا بقوله استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. الله أكبر، بيقول لك لقد تاب توبة لو توزعت على الأمة كلها تكفيهم. إيه رأيك؟ يجي له بعدها بكم يوم واحدة تانية زنت، والحديث أيضا رواه مسلم، اسمها الغامدية، المرأة الغامدية. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زنيت. فأعرض عنها النبي هنا ما كلمهاش بقى خالص، أعرض عنها هكذا بص ده حتى. فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل، فوالله إني لحبلى من الزنا. يعني ما فيش بينة أكتر من كده. لو كان برضو دين بيسفك دماء أو بيسعى لسفك دماء كان النبي خلاص رجمها، لكن لا، قال لها إيه؟ قال فاذهبي حتى تلدي. هو أنت دلوقتي حامل من الزنا، إذا كان أنت هتطبق عليك الحد اللي ببطنك ده ذنبه إيه؟ يتقتل ليه؟ هو ذنبه إيه الجنين ده؟ اذهبي حتى تلدي. 9 شهور يا جماعة الخير لم تنسى هذا الذنب أبدا قدام عينها ليل ونهار. بعد 9 شهور جاية للنبي تاني تقول له ها أنا قد وضعت يا رسول الله. ما رجمهاش النبي في اللحظة دي أبدا، قال لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. شفت الرحمة؟ ما تصلي على حبيبك بقى صلى الله عليه وآله وسلم. قال اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه. فلما رضعته سنتين يا الله، ده الواحد بيبقى لسه مرتكب جريمتين عزم له، وتاني يوم بيكون نسي يقول لك الحمد لله زي الفل ولسه مدينه حقه، ومرتكب شوف كام جريمه، وممكن يكون عازم بالله بيمارس الفاحشه دي كل يوم واخد بالك ومش فارقه معاه. يعني نسال الله عز وجل ان يهدي الشباب المسلمين. شاك في الموضوع سنتين يا جماعه الخير، ما نسيتش الذنب بتاعها ابدا، وجات للنبي وجابت له الطفل معاها وفي ايده كسرة خبز. قالت ها أنا قد أرضعت وحتى فطمت وها هو الآن يأكل الخبز يا رسول الله. راح سيدك النبي عليه السلام واخد الطفل واداه لواحد من الصحابة وقال احفروا لها حفرة إلى صدرها وارجموها. فذهبوا حتى وحفروا لها حفرة وضعوها في الحفرة حتى صدرها ورجموها. وهم بيرجموها جاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فنضح الدم على وجنته. فسبها خالد ابن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا خالد ابن الوليد، فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية أخرى والله لقد تابت توبة لو تابها، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. يا الله، تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عنك كده، لما النبي بعد موتي أو موتك يقول استغفروا لفلان الفلاني، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، ده المعز. ويقول عن الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لهم الصحابة لوسعتهم، أما وجدت، هل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا؟ تعال نشوف مثال ثاني جميل جدا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه ذكرت مثال بتاع ماعز والغامدية؟ عشان لو وقعت في ذنب كبير أخوي وحبيبي، عشان لو وقعت في يوم من الأيام في الفاحشة توب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله، توب إلى الله ولعل وعسى ربنا يكرمك إن شاء الله ويجمعك في يوم القيامة إن شاء الله مع ماعز بن مالك في جنة الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحد صحابي جليل اسمه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سرية مؤتة، سرية مؤتة دي أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطلع سرية كان يأمر عليها واحد بس هو ده الأمير. في سرية مؤتة لأن سرية كانت مهمة جدا جدا فأمر النبي عليهم ثلاثة، قال على القوم زيد بن حارثة، حديث رواه البخاري، فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فاختاروا ما شئتم. جعفر بن أبي طالب دخل، فمين اللي كان ماسك الراية في الأول؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة الراية في إيده، فدخل مع القوم. كان عدد المسلمين قد إيه وعدد الكفار قد إيه؟ عدد المسلمين، واسمع كده واوعى تحسب إن أنا بقول كلام من الخيال، عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200,000. يا الله، طبعا نحن لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فشاف موضوع أن جعفر بن أبي طالب لما لقى زيد بن حارثة داخل ومع الراية دخل فشاط في رماح القوم، اتقطع حتت زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، حب رسول الله. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، كان راكب فرس، فنزل من على الفرس وعقرها. عقرها ليه؟ علشان ما يفكرش انه يهرب ابدا من ساحه الجهاد. عقرها يعني ما فيش دبه انه يهرب عليها خالص، بس عقر الدبه وكان اول من عقر في الاسلام. عقر الدبه الفرس اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله. خد بالك بقى، اتقطعت ايده اليمين. قطعت ايده ايه؟ اليمين. فاخذ الرايه بيده الشمال. اتقطعت ايده الشمال فاخذها بين عضديه فقسموه نصفين. قبل ما يخش بقى ويتضرب بالمنظر ده كان بيقول كلمات جميله قوي. كان بيقول ايه؟ يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي اذ لاقيتها ضرابها. ودخل وقاتل فقتل. يقول ابن عمر كما عند البخاري: فمررنا عليه وبه 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. الله أكبر، أكثر من 90 ضربة في جسمه يا جماعة الخير. شوف قد إيه، أكثر من 90 ضربة في جسمه. طب فين حسن الخاتمة هنا؟ مات شهيد. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: دخلت الجنة الليلة، دخلت الجنة البارحة، صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة البارحة في المنام فرأيت خد بالك بقى، حمزة متكئا على سريري ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة. الله أكبر. كما قال الحافظ ابن كثير أن ربنا أبدله بإيديه بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله، أبدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كان لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون: أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. تعالوا نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة، عروة بن الزبير. أنا عمال بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسب المثل ده. واحد يقول لك الله ده وقع في الفحشة زي ما أنا وقعت في الفحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة، يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا. واحد تاني يقول يا ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس، إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي، ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير. يا ده حصل له كذا، وهكذا يا جماعة عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع عروة بن الزبير، طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله، فقالوا له هنقطع رجليك، بيقولوا له نصفيك كأسا من المرقد حاجة كده تخلى عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. دخل في الصلاة، الله أكبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، فقام مصلي وهو ساجد. عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه من شدة الألم، فلما أفاق قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. الله، وابنه مات كمان في أثناء قطع رجل. آي نعم، ابنه محمد ابن البكر الكبير. فقالوا: أحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. عمل إيه عروة بن الزبير يا جماعة الخير؟ ما قالش ليه يا رب ليه الظلم ليه بقى ابني يموت وانا رجلي اتقطع في نفس اليوم؟ ده حاجه طبعا مأساة بالنسبه له. واذا به يقول وهو يبتسم: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمه قبل النقمه، وده من باب الادب يا جماعه الخير مع ربنا. ادينا بنتعلم ازاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى مهما اصابك من مصيبه، فلن يكون ذلك الا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما اصاب، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. خدت بالك؟ فقال: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. اعطيتني 4 ابناء واخذت ابنا واحدا، واعطيتني 4 اطراف واخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. مش كفايه والله. والحمد لله اذا رضيت برضه مش كفايه، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبه، ولا حملتني نحو فاحشه رجلي، واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت فتى قبلي. عروه بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعه الخير انه كان كل يوم يقرا ربع القران قراءه في المصحف، ويقوم بنفس الربع في قيام الليل، يعني يقرا 7.5 أجزاء بالنهار ويصلي بهم بالليل. ده عروه بن الزبير كان بيصوم طول السنة، سرد الصوم طول العام ما عدا فقط يوم الفطر ويوم النحر، فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط، وطول السنة صيام. وختم له وهو صائم حتى قال له: أفطر؟ قال: لا أفطر أبدا، وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله أكبر. يا جماعة الخير لسه بقول لكم عايزين نصوم يوم الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 إن شاء الله، لعل وعسى من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، يمكن يختم لنا بالصيام اليوم دوت ربنا يجمع له إياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف مثال تاني جميل أوي. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بعض الناس وشوا به إلى السلطان، قالوا له: ده ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك، فرح بعت. قال: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم الإمام وقال: ملكك؟ لا والله، والله لا ملكك، ولا ملك العرب ولا العجم، ولا ملك أبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الملك ما عجبوش الكلام، راح أشار به إليه إلى السجن. فلما دخلوا السجن تبسم الإمام وقال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. هتعملوا معي إيه؟ قال: أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. ظل الإمام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. الله، شفت لما تعيش على طاعة هتبقى حياتك جميلة ازاي واخرتك تبقى جميلة. ده ربنا اللي قال كده. قال: من عمل صالحا، مش رجل بس، رجل وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يبقى انت طول ما انت على طاعة ابشر بحسن الخاتمة ان شاء الله. اوعى تنام لو عملت معصية، اوعى تنام من غير توبة، اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعة مرة تانية، اوعى تنام من غير ما يكون جواك احساس جميل بان ان شاء الله ان شاء الله لما هتوب ان شاء الله ربنا هيقبل توبتي، ان شاء الله ربنا هيعيننا على الطاعة، ان شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمة، لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح، الخاتمة بتاعته كانت جميلة قوي وعجيبة قوي. كان هو علي بن صالح وليه اخ اسمه الحسن بن صالح، كان الاثنين عايشين مع امهم، والثلاثة جماعة الخير كانوا بيقسموا قيام الليل ثلاثة ثلاثة. أمهم كانت تقوم تصلي الثلث الأولاني وتروح مصحية علي، فعلي يصلي الثلث الثاني ويصحي الحسن، فالحسن يصلي الثلث الثالث وبعدين يصحي الاثنين ويقوموا هم الثلاثة عشان يصلوا صلاة الفجر. جميل قوي. في يوم من الأيام ماتت أمه، فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح وما بين الحسن بن صالح. فلما مات علي قام الحسن الليلة كلها. طب علي مات ازاي؟ يحكي الحسن بقى، بيقول لك: في يوم من الايام دخلت على اخويا علي، فبطمئن عليه وشويتين، قلت اقوم اصلي ركعتين، فانا بصلي فسمعت اخويا علي بيقول: يا حسن ائتني بالماء، عطشان ائتني بالماء. قال: فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لاتيه بالماء. فلما ذهب لياتي اليه بالماء قال: الحمد لله شربت. قالوا: مين شربك؟ ده ما فيش حد في البيت غير انا وانت بس. قال: اتاني جبريل فسقاني الآن وقال لي: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا بالحسن يقول: فرأيت أخي وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يعني الحقيقة عايزين نكمل أمثلة هنقولها في عجلة سريعة عشان نشوف الطريق بقى لحسن الخاتمة ومن مسك الختام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نحكي بقى بقية القصص اللي فضلة في عجلة سريعة كده عشان نخش ونختم الحلقة بالطريق إلى حسن الخاتمة. حقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيها جدا في حياتي الحقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه. هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة، وكان ينطق دائما على المنبر، وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه، وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمه الله رحمة واسعة، وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها، فابنه بيناديله عشان يلحقوا صلاة الجمعة، وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيها جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف 10 أيام في الحرم في مكة المباركة، وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعه رخصة أنه هو يفطر، ورغم ذلك أصر أنه يصوم. وفي يوم أو في ليلة من ليالي الوتر كان صايم بالنهار، وبعدين لما أفطر على صلاة المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب، وبعدين استأذن إخوانه وحبيبه أنه هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحوا عشان يصلي العشاء ويستقبل بعد ذلك يوم آخر. وإذا بهم يوقظون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند صلاة العشاء، فيجد الشيخ قد مات وكان عمره 43 سنة ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا فتاة في عصرنا الحديث، وأنا بحكي لك برضو أمثلة من عصرنا الحديث. فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح، وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها، وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها أخت كوافير عشان تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى جه أذن عليها صلاة المغرب، فقالت لهم معلش أنا مش هقدر إن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا ما لازم أتوضأ وأصلي. قالوا لها إزاي هتهدي المكياج؟ ومنهم بقى من بدأ يألف له ولا ده يجوز ليك إن أنت تتأخري صلاة المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام. قالت أبدا والله لا أعصي الله عز وجل ولا أؤخر صلاة أبدا. طب هتهدي المكياج؟ أهدي المكياج وأهدي الفستان وكل حاجة، المهم إن أنا أسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح أنا أسيب الصلاة؟ فقامت وتوضت ولبست لبسها وبدأت تصلي، وفي آخر ركعة من صلاة المغرب سجدت هذه الفتاة، حبوا يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميلة وتسعد لهذا العرس الجميل، وإذا بها قد فاضت روحها إلى بارئها جل جلاله، وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمها الله رحمة واسعة. وعايز أحكي قصة ما هيش من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام، لكنها من فترات قريبة، وهي قصة أبو قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة. في يوم من الأيام لما دخل الروم، وهختم بالقصة دي قصة مهمة جدا جدا، لما دخل الروم بلاد الشام قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يعني يوقظ الناس همة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وإذا بهذا الرجل بدأ على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حرارة وكلها شوق، وإلى أن بدأ الناس فعلا يتبرعوا، بدأوا ينفقوا وبدأ منهم الله يذهب الجهاد في سبيل الله. وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة، فنادت عليه قالت السلام عليك يا أبا قدامة، فقال وعليك السلام، فقالت والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فتعجب الرجل فقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي في سبيل الله، والله إنها لبداية النصر. طبعا لم يقبل الضفيرتين لأنها فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن هو حس قد إيه الأمة متحمسة، قد إيه الأمة حاسة بأن فعلا لابد أن احنا نجاهد ونحن نطرد العدو ونحن نتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل. أبو قدامة بيقول فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير، قال يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله، فقال أبو قدامة أنت صغير يطرق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا، قال سألتك بالله فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا فلا ترد الهدية، فقال أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد، قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال الغلام لك ذلك يا أبا قدامة، سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة سأشفع لك عند الله عز وجل. يقول أبو قدامة وانصرفنا ومعنا هذا الغلام، فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد، وكان يخدمنا طوال الطريق. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما، قال فتأخر الغلام فذهبت لأطمئن عليه فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار فنام بجوار النار، فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ، فسألته قلت له ما شأنك أيها الغلام؟ نمت بجوار النار وكدت أن تحترق ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ، قال هذا أمر بيني وبين ربي يا أبا قدامة، قال سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني، قال إنها لله وإنا إليه راجعون. يا أبا خدامة والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل، فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله، وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا، وقالت اذهب يا بني فإني احتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة. قال فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة، فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعرف المرضية؟ قلت لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قلت لها وأين هي المرضية؟ قالت في هذا القصر، فادخله لترى المرضية. قال فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. قال فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فلما مددت يدي إليها قالت لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود. قال فهذا الذي جعلني أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك يا أبا قدامة. فقال أبو قدامة والله إنها لبشرى خير، أبشر يا غلام. قال أبو قدامة فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء قال وإذا بالغلام يقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم. بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب البرية جل وعلا. فقال ثلاثة أسهم يا أبا قدامة. فقال تضيعها يا غلام؟ قال لن أضيعها إن شاء الله. قال فأعطيته ثلاثة أسهم، فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة، فضرب سهما فقتل روميا. السلام عليك يا أبا قدامة، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا. في المرة الثالثة السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع، فضرب سهما ثالثا فقتل روميا. فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته فوقع صريعا من على فرسه، فلما رآه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال يا غلام يا غلام سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. فقال الغلام لن أنساها وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من لقى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصل له إلى أمي. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك يا غلام؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله، أمي صاحبة الضفيرتين، أي نعم ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها، فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت أنت أبو قدامة؟ قلت أجل يا بنيتي. ومن أنت؟ قالت وماذا صنع أخي؟ هل جاء معك؟ قلت لها ومن أنت؟ قالت أنا أخو فلان على هذا الغلام. قال لها والله أريد أن ألقى أمك. فقالت هي موجودة في البيت. فذهبت به إلى البيت فخرجت الأم مبتسمة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت مبشرا أم جئت معزيا؟ فقلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قال إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة، أو فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. قلت والله بل البشارة. قال تبشرني بكل خير. قال والله لقد مات مقبلا، لقد مات وهو يضرب 3 من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة، وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك أبشري يا أماه، فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا. فسقطت أخته ميتة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم، ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير، أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها، فحمدت المولى عز وجل. يا لها من ذرية، ذرية بعضها من بعض. وأختم حلقة الليلة دي بمسك الختام حقيقي، مسك الختام بجد، موت أمي رحمه الله رحمة واسعة. هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني ويا ما تربيت على أيديها ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي. لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك، قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت، كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة، وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز أوعى تضيعه، أمك كنز أوعى تضيعين. بوس إيد أمك وبوس إيد أبوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. وأنا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في آخرتي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبويا. أمي الله يرحمها رحمة واسعة كانت ست، أنا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش إنها تعيش غير في زمن الصحابة، دي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحة بإنها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بينا، سامحوني كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي إن أقول لكم إن كانت تعلمني كل حاجة، حتى الرحمة بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دايما تدعي لي تقول لي أو تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني إن ما يطولش بيا المرض، ادعي لي إن ما حدش يناولني كوباية مية، ادعي لي إن أنا اللي أخدم نفسي لحد آخر لحظة. تخيلوا ده اللي حصل، إن فعلا ما حدش ناولها كوباية مية لحد ما ماتت. كتير بتعمل كل حاجة بنفسها رحمه الله رحمة واسعة. في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا أختي في الدور الأولاني أم مصطفى ربنا يحفظها، وأمي في اليوم ده ودي أول مرة في حياتها تطلب من أختي إنها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاة العصر قامت عايزة تصلي ومش قادرة تتحرك، فقالت لبنت أختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان أتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيدوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت اختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا، يعني طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلاه العصر وهي قاعده، وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاه بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرات الفاتحه، بصت للسما كده والسقف يعني في اتجاه السماء، وابتسمت وبدأت في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بي ولحقتها وبدأت أقول لها قولي لا إله إلا الله يا أمي، وأنا بودع حبيبتي وروح قلبي، كأن روحي بتنخلع من جوايا وهي عمالة بتقول الله الله وتشاور إصبعها الله 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 لحد آخر لحظة راحت مطولة الله وبس، فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. سبحان الله، أصعب لحظة في حياة أي إنسان في الدنيا يوم ما يفقد أحب الناس إلى قلبي، يوم ما تحس إن أعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهاردة، بتبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان. يعني في اللحظة دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الإنسان بإيمانه، قلت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت إن المصيبة كبيرة قوي قوي، حسيت إن الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت إن كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت إن الدفى اللي كنت عايشه، حسيت إن أنا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كأني أنا اللي مت. صدق صدق، شباب حافظوا على أمهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الأم والأب قد إيه، تعرفش قدر النعم إلا لما تفقدها. ورحت بنفسي، أمي ماتت وكان فيها سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا، عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه السلام. أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول شوف التوافق في الحب، ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه، كانت يتيمة أم وأب. النبي عليه السلام أبوه مات وهو في بطن أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر، كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر، كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا، تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة، كانت دايما طول الليل تدعي لي، وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها، وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها، زلت دفنتها في 3 دقايق، وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد، كل ماذا أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها، وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا، أسلم عليها ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم، دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة، الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء. جات لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور، تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت متفق مع إخواتي إن نروح نزور قبرها، وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا، فنمت قلت لهم مش قادر أروح المرة دي تعبان، ونمت استريح 10 دقايق، والله ما انسى هذا اليوم، نمت استريح 10 دقايق فلقيتها جاتني في المنام وكانها طالعه من القبر، فبتسلم على اختي هدى واختي سوير واختي نعيمه وتسلم عليهم، قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان. ماليش، قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجينيش. قمت مفزوع، قلت لهم انتوا كانوا على الباب، قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان انا هزور قبر امي. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه، لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام. استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده، كان موقف عجيب قوي قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه، فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره. قالت لي يا ريت يا حبيبي. قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قالت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي، وده حبيبي وحبيبك، فهنتقابل عند حبيبنا، سلم عليه وندوس إيديه وأشوفك هناك ونخش الجنة مع بعض. فقلت لها حاضر، فكان معادنا على الحوض، وشفت لها رؤية إنها على الحوض، وأختي من الفيوم ربنا يحفظها، أختي اسمها هدى، اتصلت بيا من كام سنة، ما انساش اليوم ده والله الذي لا إله غيره، وربما تكون الأخت قاعدة قدامي دلوقتي. وشافت لي رؤية إن أنا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هنا ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا إله غيره. تقول لي شفتك وأنت جاي من بعيد، أنا ما أعرفش أنت مين. وكان النبي واقف جنبه أبو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عليه الصلاة والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده؟ قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. ف فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤية ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤية الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي، وكان فاضل لي انا الرؤية دي، يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي. كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤية ديت، ما بذكرهاش من باب تزكية النفس، لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه. ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا. حقيقة ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمة؟ الوقت جري بينا، لكن سامحونا عايز ادعي دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا. اني داعم في امن من قلبك، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا الله، نسألك يا ودود، نسألك يا غفور، نسألك يا رحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، نعوذ بك من النار ومن غمسة في النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار. انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان، في كل مكان يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب، يا رب اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين، اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين، اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.